بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في التفسير من كتاب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، وفي درسنا السابق وصلنا إلى الآيات 11 وما بعدها من سورة الأنفال. قال الله تعالى: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. قال رحمه الله تعالى: يذكرهم الله بما أنعم به عليهم من إلقائه النعاس عليهم أمانا أمنهم به من خوفهم الذي حصل لهم من كثرة عدوهم وقلة عددهم. وكذلك فعل تعالى بهم يوم أحد كما قال تعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم. قال أبو طلحة: كنت ممن أصابه النعاس يوم أحد، ولقد سقط السيف من يدي مرارا يسقط وآخذه، ولقد نظرت إليهم يميدون وهم تحت الحجف. قال: الحجف التروس من جلود واحدتها حجفة، يعني كما في القاموس. قال: وروى أبو يعلى عن علي قال: ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد، ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي تحت شجرة ويبكي حتى أصبح. قال، وهو في المسند، وقال الشيخ أحمد شاكر إسناده صحيح، قد ذكره الحافظ ابن كثير في التفسير، ولكن نسبه لأبي يعلى عن زهير عن عبد الرحمن بن المهدي، فلعل الحافظ نسي أنه في المسند فلم ينسبه إليه. هكذا ذكر المعلق. نعم، ومدام في المسند وذكر رقمه 23 و1000، يعني رقم الحديث، قال الحافظ ابن كثير: قلت أما النعاس فقد أصابهم يوم أحد، وأمر ذلك مشهور جدا. وأما الآية الشريفة إنما هي في سياق قصة بدر، وهي دالة على وقوع ذلك أيضا، وكأن ذلك كان كائن للمؤمنين عند شدة البأس لتكون قلوبهم آمنة مطمئنة بنصر الله، وهذا من فضل الله ورحمته بهم ونعمته عليهم. وكما قال تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وقد ورد في الحديث: لن يغلب عسر يسرين. ما وجه ذلك؟ يعني مستنبط من هذه الآية: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فما وجه، ما هو المأخذ الذي استنبط معنى الحديث منه: لن يغلب عسر يسرين، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. الحديث: لن يغلب عسر يسرين، استنباطا من الآية. فما يعني جهة الاستنباط أو من الآية؟ نعم، ما في جواب ثاني من الآية نفسها ذاتها. نعم صحيح، العسر معرف، فيقول هنا: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر. هنا العسر الثانية هي العسر الأولى، فهو عسر واحد. أما اليسر فهو جاء يعني منكر، فدل على تكراره، فدل على تكراره، تكرار اليسر هنا مكرر. أما العسر يعني وروده مرة أخرى هو نفس المذكور الأول: أل للعهد الذهني، فإن مع العسر يسرى. أل الثانية للعهد للمعهود، إن مع العسر يسرى. فأصبح في الآية دالة على يسرين وعلى عسر واحد. قال: لن يغلب عسر يسرين، كما في الحديث. ولهذا جاء في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يوم بدر في العريش مع الصديق وهما يدعوان، أخذت رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة من النوم، ثم استيقظ متبسما فقال: أبشر يا أبا بكر، هذا جبريل على ثناياه النقع. ثم خرج من باب العريش وهو يتلو قوله تعالى: سيهزم الجمع ويولون الدبر. أوحي إليه صلى الله عليه وسلم لهذا. وقوله: وينزل عليكم من السماء ماء، قال ابن عباس: نزل النبي صلى الله عليه وسلم حين سار إلى بدر والمشركون بينهم وبين الماء رملة دعصة، يعني سهلة، وأصاب المسلمين ضعف شديد، وألقى الشيطان في قلوبهم الغيظ يوسوس بينهم: تزعمون أنكم أولياء الله تعالى وفيكم رسوله، اللهم صل وسلم على رسوله، وقد غلبكم المشركون على الماء وأنتم تصلون مجنبين. فأمطر الله عليهم مطرا شديدا، فشرب المسلمون وتطهروا، وأذهب الله عنهم رجز الشيطان، وثبت الرمل حين أصابه المطر ومشى الناس عليه والدواب فساروا إلى القوم وأمد الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بألف من الملائكة فكان جبريل في 500 مجنبة وميكائيل في 500 مجنبة يعني عن يمين وعن شمال عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم وعن شماله جبريل عن يمينه وميكائيل عن شماله وكذا قال ابن عباس إن المشركين من قريش لما خرجوا لينصروا العير وليقاتلوا عنها نزلوا على الماء يوم بدر فغلبوا المؤمنين عليه فأصاب المؤمنين الظمأ فجعلوا يصلون مجنبين محدثين حتى تعاظموا ذلك في صدورهم فأنزل الله من السماء ماء حتى سال الوادي فشرب المؤمنون وملأوا الأسقية وسقوا الركاب واغتسلوا من الجنابة فجعل الله في ذلك طهورا وثبت به الأقدام وذلك أنه كانت بينهم وبين القوم رملة فبعث الله المطر عليها فضربها حتى اشتدت وثبتت عليها الأقدام ونحو ذلك روي عن قتادة والضحاك والسدي والمعروف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سار إلى بدر نزل على أدنى ماء هناك أي أول ماء وجده فتقدم إليه الحباب بن المنذر فقال يا رسول الله هذا المنزل الذي نزلت هذا المنزل الذي نزلته منزل أنزلك الله إياه فليس لنا أن نجاوزه أو منزل نزلته للحرب والمكيدة فقال بل منزل نزلته للحرب والمكيدة فقال يا رسول الله إن هذا ليس بمنزل ولكن سر بنا حتى ننزل على أدنى ماء يلي القوم ونغور ما وراءه من القلوب ونسقي الحياض فيكون لنا ماء وليس لهم ماء فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعل ذلك وأحسن ما في هذا ما رواه ابن إسحاق عن عروة ابن الزبير قال بعث الله السماء وكان الوادي دهسا فأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الدهس يعني قال في القاموس المكان السهل ليس برمل ولا تراب دهسا فأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما لبد لهم الأرض ولم يمنعهم من المسير وأصاب قريشا ما لم يقدروا على أن يرحلوا معه وقال مجاهد أنزل الله عليهم المطر قبل النعاس فأطفأ بالمطر الغبار وتلبدت به الأرض وطابت نفوسهم وثبتت به أقدامهم وقوله ليطهركم به أي من حدث أصغر أو أكبر وهو تطهير الظاهر يعني النعاس قال ورد أن النعاس في حال شدة الحرب والخوف أمنة من الله والنعاس في الصلاة من الشيطان النعاس في الذكر يعني أو في الصلاة من الشيطان. نعم. قال وقوله ليطهركم به أي من حدث أصغر أو أكبر، وهو تطهير الظاهر ويذهب عنكم رجز الشيطان أي من وسوسة أو خاطر سيء، وهو تطهير الباطن كما قال تعالى في حق أهل الجنة عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة، فهذا زينة الظاهر. وسقاهم ربهم شرابا طهورا أي مطهرا لما كان من غل أو حسد أو تباغض، وهو زينة الباطن وطهارته، لهذا يسن عند شرب ماء زمزم أن تدعو، لأن ماء زمزم لما شرب له أن تدعو بأن يطهر الله به قلبك مع يعني النية بأن يسقي ظمأك أي يطهر الله به قلبك ويملأه خشية وإيمانا وعلما. شرابا طهورا قال أي مطهرا لما كان من غل أو حسد أو تباغض، وهو زينة الباطن وطهارته. وليربط على قلوبكم أي بالصبر والإقدام على مجالدة الأعداء، وهو شجاعة الباطن، ويثبت به الأقدام وهو شجاعة الظاهر، والله أعلم. وقوله إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، وهذه نعمة خفية أظهرها الله تعالى لهم ليشكروه عليها، وهو أنه تعالى أوحى إلى الملائكة الذين أنزلهم لنصر نبيه ودينه وحزبه المؤمنين يوحي إليهم فيما بينه وبينهم أن يثبتوا الذين آمنوا. قال ابن إسحاق وآزروهم، يعني معنى وثبتهم آزروهم، وقال غيره قاتلوا معهم، معنى يثبت فثبتوا الذين آمنوا قاتلوا معهم، وقيل كثروا سوادهم، وقيل كان ذلك بأن الملك كان يأتي الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيقول سمعت هؤلاء القوم يعني المشركين يقولون والله لئن حملوا علينا لننكشفن، وهذا يعني الملك لما يقول سمعت فقد سمع هو صادق، يعني ليست ليست يعني حينما يقول سمعت هؤلاء القوم يتمثل بصورة رجل ويقول سمعت هؤلاء القوم، فيعني ذلك أنه صادق، نعم لا يكذب، ويقع هذا منهم لأن الله ألقى في قلوبهم الرعب، والرسول صلى الله عليه وسلم من الخمس التي فضل بها على الأنبياء قبله قال ونصرت بالرعب مسيرة شهر، فأتباعه عليه الصلاة والسلام بقدر اتباعهم يرهب منهم العدو. صاحب المعصية ذليل، كيف المشرك، كيف بالمشرك، فلا يبعد أنهم يقولون هذه المقالة، لكن من يوصلها إلى المسلمين؟ الملك، هنا ما فيه عيون ولا فيه يعني توصل مثل هذه، لكن الملك يوصل مثل أقوالهم وأحوالهم، كما يوصل الملك التسليم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إليه، إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي السلام، وحديث بهذا المعنى. لهذا يشرع الصلاة والسلام عليه في كل مكان، ليس للقريب مزية في هذا عن البعيد، ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء من ناحية الصلاة والسلام عليه، اللهم صل وسلم عليه. ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي، ما من أحد سواء قريب أو بعيد إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وهذا الرد برزخي، هذا الرد رد برزخي، ليس يعني رد الروح إليه صلى الله عليه وسلم كما هو في الدنيا. اللهم صل وسلم على رسول الله. قال: فيقول: سمعت هؤلاء القوم يعني المشركين يقولون: والله لئن حملوا علينا لننكشفن. فيحدث المسلمون بعضهم بعضا بذلك فتقوى أنفسهم. حكاه ابن جرير وهذا لفظه بحروفه، هذه من الأساليب، من أساليب الحرب النفسية، لكن الحرب النفسية التي اصطلحوا عليها يسمونها الحرب النفسية كاذبة، يعني دعايات ليست حقيقة ولكنها مفتعلة، الإرهاب النفسي والحرب النفسي مفتعل في الحروب. نعم، هذا وهو الفرق بين يعني الصدق والكذب. وعلى كل حال، في القتال الحرب خدعة، وإظهار الجلد وإظهار القوة وإظهار الاعتزاز والمشية، يعني مشية الخيلاء في الحرب يعني مباحة من أجل إرعاب العدو. وما دام أن مقاتلته حقيقة مشروعة إذا احتدم أو إذا التقى الجيشان، فكذلك هزيمته بكل نوع من أنواع الهزيمة مشروع، والحرب خدعة. وقوله: سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، أي ثبتوا، لأن القلوب بيد الله عز وجل، أي ثبتوا أنتم المؤمنين وقووا أنفسهم على أعدائهم عن أمري لكم بذلك، للملك لما وللشيطان لما بالقلب، يعني فلمة الملك إعاد تصديق بالحق وإعاد بالخير، ولمة الشيطان تكذيب بالحق وإعاد بالشر. نعم، فثبتوا الذين آمنوا، ثبتوا أنتم المؤمنين وقووا أنفسهم على أعدائهم عن أمري لكم بذلك. سألقي الرعب والذلة والصغار على من خالف أمري، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك، قال للمشركين أشركوا، وكما تبدى لهم الشيطان في صورة سراقة لما تخوفوا من خزاعة أو من قبيلة بينهم وبينهم مخافة، فتخوفوا أن يغدروا بهم، فتبدى لهم الشيطان في سورة سراقة وقال إني جار لكم من الناس، فأمرهم وأغراهم حتى إذا قدموا وراء الملائكة نكص على عقبه ينادونه: أين أنت يا سراقة؟ ماذا قال؟ إني أخاف الله، إني أرى ما لا ترون. فلما كفر كمثل الشيطان قال الإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك وهو خذول، يخذل من غره، وأكبر خذلان يوم القيامة حينما يدخلون النار يقف خطيبا في يعني في حزبه في النار يقول: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم يعني بمغيثكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. الآن يعني الشيطان خذول والعياذ بالله، ولمته بالمشرك وبالكافر ويعده بالشر، هو يريد هلاك ابن آدم والعياذ بالله. وما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، يعني الشخص ليس له عذر أن يحتج يعني بإغواء الآخر، لأنك لو لم تستجب له ما أغواك، لو لم تستجب له ما أغواك. يعني يحصل على ألسنتنا نقول: والله فلان أفسد ولدنا، أو الشلة الفلانية أفسدت أبناءنا. لولا أن أبناءكم لديهم استجابة ما استطاعوا أن يفسدوهم، ما استطاعوا أن يستجيبوا لهم. فالحاصل أنه ينبغي أن نحصن أنفسنا من الداخل لا تستجيب للعدو، ونحصن أبناءنا أيضا، نحاول أن نبذل الأسباب التي تزرع في قلوبهم ما يضاد دعوات أهل الباطل. ولهذا يعني الذي يخشى منها أن يكون أبناؤنا وقود للفتنة وللفئة الضالة والعياذ بالله، ويكونوا مغررين. نسأل الله العفو والعافية، ونسأل الله أن يرد الشارد إلى رشده وأن يصلح الأحوال. نعم. وقوله نعم إلى آخره: على من وكذب رسولي سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، أي سألقي الرعب والذلة والصغار على من خالف أمري وكذب رسولي. اللهم صل وسلم على رسول الله. فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، أيضرب الهام فافلقوها واحتزوا الرقاب فاقطعوها، وقطعوا الأطراف منهم وهي أيديهم وأرجلهم. قال: وقد اختلف المفسرون في معنى فوق الأعناق، فقيل معناه اضرب الرؤوس، قاله عكرمة لأن الرؤوس فوق الأعناق، وقيل معناه على الأعناق وهي الرقاب، اضربوا فوق الأعناق يعني على الأعناق. قاله الضحاك: ويشهد لهذا المعنى أن الله تعالى أرشد المؤمنين إلى هذا في قوله تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق. واختار ابن جرير أنها قد تدل على ضرب الرقاب وفلق الهام. وقوله واضربوا منهم كل بنان، قال ابن جرير معناه واضربوا من عدوكم أيها المؤمنون كل طرف ومفصل من أطراف أيديهم وأرجلهم، والبنان جمع بنانة. وقال ابن عباس يعني بالبنان الأطراف، وكذا قال الضحاك وابن جريج، وقال السدي البنان الأطراف، ويقال كل مفصل. وقال العوفي عن ابن عباس فذكر قصة بدر إلى أن قال فقال أبو جهل لا تقتلوهم قتلا ولكن خذوهم أخذا حتى تعرفوهم الذي صنعوا من طعنهم في دينكم ورغبتهم عن اللات والعزى. فأوحى الله إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ذلك بأنهم شاقوا الله. الآيات ليس الآية. فقتل أبو جهل لعنه الله في 99 رجلا وأسر عقبة ابن أبي معيط فقتل صبرا فوفى ذلك 70 يعني قتيلا. ولهذا قال تعالى ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله أي خالفوهما فساروا في شق وتركوا الشرع والإيمان والإيمان به واتباعه في شق وهو مأخوذ أيضا من شق العصا وهو جعلها فرقتين. يعني أن الله سبحانه وتعالى حين أنعم على الأمة بولاية منعقدة شرعا بايع أهل الحل والعقد ولي الأمر في هذه البلاد والذين يخرجون عليه شقوا العصا نزعوا اليد من الطاعة وفارقوا الجماعة وشقوا العصا فشق الله عليهم. قال من شق العصا وهو جعلها فرقة. ولهذا ورد في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما كائنا من كان. فمتى حصلت البيعة من أهل الحل والعقد وجب على جميع المسلمين السمع والطاعة وعدم المشاقة. الذي لا يستطيع مثلا أن يبايع فعليه ألا يشق العصا وأن يعتقد انعقاد ولاية من تم له الأمر في بلده انعقادها انعقادا شرعيا كما انعقدت لعثمان رضي الله عنه لما طعن عمر وصى بالأمر إلى 6 إلى عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وقال يدخل معهم ابن عمر للمشورة وليس له من الأمر شيء. 6 تحكمون في أوصى عمر إلى 6 يفصلون في أمر الأمة يختارون شخصا منهم ومنهم سعد بن أبي وقاص وقال إن تصب الإمرة سعدا فذاك وإن لم يكن كذلك فليستعن به أيكم أمر يعني ليسأل فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة لأنه أمره على الكوفة فسفها قوم من سفهاء الكوفة وشوا به كذبوا عليه وشوا به عند عمر وخشي عمر من الفتنة فنظر للمصلحة مصلحة الجميع وعزله. ف ثم أدخله في الشورى وقال هذه المقالة، إن تصب الإمرة سعدا فذاك، وإلا فليستعن به أيكم أمر، فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. ويدل هذا على أن أساس الولاية القوة والأمانة. من كان خائنا فيه خيانة لا يستحق أن يولى، ومن كان عاجزا أيضا لا يستحق أن يولى. يا أبا ذر إنك ضعيف فلا تأمرن على اثنين، أو كما ورد. والعجز والخيانة هما سبب العزل أيضا، إذا حصلت خيانة أو حصل عجز فهما من أسباب العزل عن الولاية. يعني المستند الذي يستند فيه لتولية الشخص هو القوة والأمانة، كما قالت امرأة الرجل الصالح: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فهو بالقوة يبرئ ذمته ويؤدي عمله، وبالأمانة أيضا يعني يؤدي ما عليه مما اؤتمن به. فما أعظمها مبادئ قررها أهل الإسلام بدءا طبعا، وهي كلها بإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. هؤلاء الستة لما اجتمعوا بإشارة عمر رضي الله عنه في بيت، وأوصى صهيبا أن يصلي بالناس ثلاثا، وأمره أن يقف عليهم يعني حينما يدخلون دارا لا يدخل عليهم أحد ولا يخرج منهم أحد حتى يجتمعوا على واحد منهم. قال عبد الرحمن بن عوف، شوفوا الطريقة الحكيمة، السياسية الحكيمة، يعني كأنه يقول ما يصلح أن كل الستة يخوضون في هذا، لكن ثلاثة يجعلون أمرهم إلى ثلاثة. فقال طلحة: أنا أجعل أمري إلى عثمان. وقال الزبير: أنا أجعل أمري إلى علي. وقال سعد بن أبي وقاص: أنا أجعل أمري إلى عبد الرحمن بن عوف. أصبحوا ثلاثة الآن: عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف. وكان الذي يدير الندوة عبد الرحمن بن عوف، إن صح التعبير، هو الذي قال ليجعل ثلاثة أمرهم إلى ثلاثة حتى يعني تتحد الكلمة. شوف كيف توحيد الكلمة، ما تجعل مشاع وتنطق الرويبضة تكون فوضى. أي نعم، ويختارون الخليفة لمدة 4 سنين أو 5 سنين أو من يقول هذا؟ أي نعم، بل يختارون خليفة مدى الحياة، إلا إذا عجز أو حصل يعني أمر كما هو مقرر في يعني كتب فقه الإسلام وغيره. الحاصل أنهم لما أصبحوا ثلاثة قال عبد الرحمن ليخرج، يخاطب من؟ عثمان وعلي، ليخرج أحدكما نفسه من هذا الأمر وله مقابل ذلك أن يولي أفضل الباقيين في نفسه. شوف توحيد الكلمة كيف، هذا هو الطريقة الراشدة، يعني توحد الكلمة في شخص. فأسكت الشيخان، أسكت الشيخ سكت، قال: أنا أخرج نفسي منها على أن تعطوني أن أولي أفضل الباقيين أفضلكما ولا آلوا، أجتهد ولا آلوا. قالوا: نعم. ثم لم يكتفي بهذا رضي الله عنه، أخذ بيد علي أو بيد عثمان وكل منهما له نفس الصفة. قال إن لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد علم. شوفوا كيف صنع الله له. إن لك من رسول الله صلى الله عليه وسلم قرابة ما قد علمت، ولك سابقة في الإسلام، عليك الله لئن بايعتك لتعدلن، ولئن بايعت فلانا الآخر لتسمعن وتطيعن، لئن بايعتك لتعدلن ولئن بايعت فلانا. يعني قال لعلي، يعني أخذ عليه الميثاق بمفرده، أخذ بيده وقال عليك الله لئن بايعت عثمان لتسمعن وتطيعن، ولئن بايعتك لتعدلن. فأعطاه الميثاق مرة أخرى، يعني ذاك أعطياه الميثاق على العموم. ثم أخذ بيد عثمان وقال عليك الله لئن بايعت عليا لتسمعن وتطيعن، ولئن بايعتك لتعدلن. فأعطاه الميثاق على هذا. ثم مكث 3 أيام يستشير الناس ويدير الرأي، فلم يرى أنهم يعدلون أحدا بعثمان. ثم اجتمع بهما كما ورد في السير وكذا. على كل حال، بعض الروايات تدل على أنهم حصروا في دار حتى استوثقوا على رجل منهم، وبعض ما ورد أن عبد الرحمن بن عوف مكث يعني أيام لا يذوق طعم النوم يفكر في هذا الأمر لما أعطوه. صارت الكلمة الآن بيد عبد الرحمن بن عوف. ثم جمع الاثنين وحمد الله وأثنى عليه وقال يا علي لا تجعلن على نفسك سبيلا، أو يعظه ولا يجعل أحد من أحد، ما يغضب أحد من أحد، لأن كلهم على الحق. ثم قال مد يدك يا عثمان وبايع عثمان. الحاصل أن الذي أصبحت الكلمة له واحد، لما بايع عثمان أصبح لا يسع عليا إلا أن يبايع، ولما بايع علي، طبعا بايعه عبد الرحمن، لما بايع الاثنين بايع عثمان، لم يسع أهل الدار البقية إلا أن يبايعوا. لما بايع أهل الدار الستة النفر لم يسع الأمة إلا أن تبايع، وأجمعوا على بيعة عثمان. الغرض من هذا أن الولاية تثبت بهذه الطريق أو بهذا الأسلوب، بهذا المنهج الذي ثبتت به لعثمان. فإذا بايع أهل الحل والعقد واحدا منهم على الكتاب والسنة واستتب له الأمر، لا يحل لمسلم أن ينقض بيعته في مشارق الأرض ومغاربها. على كل حال، غاية ما في الأمر أن المسلم الذي لا يستطيع أن يبايع هو ويدخل تحت الراية أنه معذور، لكن لا يشق العصا، إن شق العصا فهو غير معذور، أو يدعو إلى بيعة آخر، لأنه في الحديث الصحيح في صحيح مسلم إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخرة منهما. مدام بايع أهل الدار الستة أو بايع 4 من أهل الدار، ورد عن عمر أنه قال لصهيب فإذا اجتمعوا على واحد ونكص اثنان ونكص واحد فاجلد رأسه بالسيف، لأنه حينما ينكص يريد الولاية، يريد أن يبايع غير هذا. وإذا بويع لخليفة معناه اعتبرت بيعة 4 لواحد، وإذا بويع من بعده فقد بويع لخليفة آخر بعده، إذا بويع فاقتلوا الآخرة منهما. وهو يريد شقاقا ويريد فتنة، فأمر بجلد. وإذا بايع 4 ونكص 2 فاجلد رؤوسهما بالسيف، ووقف عند هذا الحد، وقف عند هذا الحد. فالمعنى الذي ثبتت به أو المنهج الذي ثبتت به الخلافة لعثمان الولاية لعثمان يثبت به تثبت به الولاية لمن بعده إلى يوم القيامة. لا تزال طائفة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين. والطائفة لا تكون طائفة إلا كما وصفها إلا بالوصف الذي وصفها به عمر، لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. أي نعم. وإن لم يتفق جميع المسلمين، يعني علي رضي الله عنه لم يتفقوا على بيعته، لكن ولايته منعقدة انعقادا شرعيا، بل خلافته خلافة النبوة تامة، وهو أحد الخلفاء الأربعة، وإن لم يبايعه يعني كل جميع المسلمين فغيره من باب أولى، يعني من بعده من باب أولى. وهذا المعنى الذي يعني الذي حققه الحسن رضي الله عنه وصدقت فيه نبوة النبي صلى الله عليه وسلم من ابن هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، فتنازل وإن كان فاضلا وإن كان أفضل من معاوية، تنازل للمفضول، لأنه في تنازله هذا حقق مصلحة عامة عظيمة، وهي اجتماع المسلمين وحقن دمائهم على معاوية رضي الله عنه. هذا هو الحق، قبله من قبله أو رده من رده، وقل الحق من ربكم فمن شاء فله. يعني على كل حال يقول الإمام أحمد إذا سكت العالم يداري والجاهل يجهل، فمتى يظهر الحق؟ الله المستعان، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم نكمل. قال وقد اختلف المفسرون في معنى فوق الأعناق، فقيل معناه أضرب الرؤوس، قاله عكرمة نعم على ضرب الرقاب وفلق الهام، وقوله واضربوا منهم كل بنان، قال ابن معناه واضربوا من عدوكم أيها المؤمنون كل طرف ومفصل من أطراف أيديهم وأرجلهم، والبنان جمع بنانة، وقال ابن عباس يعني بالبنان الأطراف، وكذا قال الضحاك وابن جريج، وقال السدي البنان الأطراف ويقال كل مفصل، وقال العوفي عن ابن عباس فذكر قصة بدر إلى أن قال فقال أبو جهل لا تقتلوهم قتلا ولكن خذوهم إلى آخره، فأوحى الله إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب واضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، فقتل أبو جهل لعنه الله في 99 رجلا، وأسر عقبة ابن أبي معيط فقتل صبرا فوفى ذلك 70 يعني قتيلا. ولهذا قال الله تعالى ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله خالفوهما نعم فساروا في شق، وتركوا الشرع والإيمان به واتباعه في شق، وهو مأخوذ أيضا من شق العصا، وهذا سبب استطرادنا في ذكر نعم وهو شق العصا، وهو جعلها فرقتين، المقصود يعني شق عصا الطاعة. ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب، أي هو الطالب الغالب لمن خالفه ونواه، لا يفوته شيء ولا يقوم لغضبه شيء، تبارك وتعالى لا إله غيره ولا رب سواه، ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار، هذا خطاب للكفار، أي ذوقوا هذا العذاب والنكال في الدنيا، واعلموا أيضا أن للكافرين عذاب النار في الآخرة. ما أدري هل يعني نتمكن من الإعادة أو نجعلها للدرس القادم، الوقت الظاهر قريب والإخوة مرتبطين، إن شاء الله التوفيق والسداد.